لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيما يتعلق بإثبات صفة المحبة لرب العالمين سبحانه، وتوقفنا في الشرح عند شروط التوبة التي ذكرها الشارح رحمة الله عليه، وتوقفنا عند قوله رحمة الله عليه وللتوبة أيضا شرط خامس، وهو أن يتوب قبل الغرغرة كما في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا يقبل توبته، وأما التوبة النصوح فهي الخالصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب، بمعنى أن يترك سائر الذنوب. وخير إن التوبة النصوح هي أن يترك الذنب ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبن في الضرع. قوله يحم المطهرين أي عن الذنوب والمعاصي وعن الأحداث والنجاسات. فالطهارة لغة النزاهة والنظافة عن الأقدار، حسية كانت أو معنوية. فالحسية كالطهارة من الأحداث والنجاسات، والمعنوية الطهارة عن الذنوب والمعاصي. والآية شاملة عامة حاثة على الطهارتين. وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه مسلم الطهر شطر الإيمان الحديث، وتقديم التوابين على المتطهرين من باب تقديم السبب على المسبب، لأن التوبة سبب الطهارة. أفاد ابن القيم في بدائع الفوائد في هذه الآيات المتقدمة إثبات محبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلاف المبتدعة من جهمية ومعتزلة الذين أنكروا محبته سبحانه، وهم في الحقيقة منكرون للألوهية، فإن إله المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما. وهذا كلام حسن بين الشارح رحمه الله عليه أن منكر المحبة منكر لألوهية الله عز وجل، فإن الألوهية كما قال فإن الإله والمألول تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما. فهذا في حق من أنكر المحبة من الجانبين كالجهمية، فإنهم أنكروا المحبة من الجانبين، من جانب الخالق ومن جانب المخلوق. فهذا ظاهر في نفي الألوهية لله عز وجل، فإن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما. فكيف تكون ألوهية وكيف تكون عبودية من جهة العبد لربه سبحانه وتعالى، وما في محبة من جهة العبد لربه؟ كلام في غاية الفساد. لكن من أثبت محبة العبد ولم يثبت محبة الله سبحانه وتعالى فليس هذا الإلزام بظاهر، فإن الإله والمألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا أي محبة من جهة من؟ جهة العبد، محبة من جهة العبد. فإذا أثبت الشخص محبة العبد ربه ونفى محبة الله سبحانه وتعالى فلا يقال أن يقال أنه نافي لألوهية الله عز وجل، لأن الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وهو مثبت لمحبة العبد لربه سبحانه وتعالى. لكن هذا القول يلزم الجهمية الذين نفوا المحبة من الجانبين، فقالوا الله سبحانه وتعالى لا يحب ولا يحب، وهذا القول في غاية الفساد، وفيه ما ذكروا هاهنا من إبطال لألوهية الله عز وجل. والذين نفوا المحبة شبهتهم في ذلك أن المحبة تستلزم المناسبة، أن المحبة تستلزم المناسبة ولا مناسب بين الخالق والمخلوق، لهذا قالوا لا يحب ولا يحب، فإن المحبة تستلزم المناسبة ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها في بعض الدروس الماضية، السلام عليكم، وعلمنا أن نفي المناسبة لا يستقيم مطلقا، وإثبات المناسبة أيضا لا يستقيم مطلقا، والصواب في هذه الكلمة التفصيل. فالمناسبة كم لها من المعاني؟ ثلاث معاني. المعنى الأول مناسب معنى كيف؟ ليش؟ أنت تقصد مماثلة، أن المماثلة يقال هذا نسيب هذا بمعنى أنه مثيل له، والله سبحانه وتعالى سبينه من المخلوق مماثلة. فالمناسبة التي تأتي مع المماثلة من هي في حق الخالق والمخلوق، وتأتي المناسبة والمربية القرابة، نعم تأتي المناسبة والمربية القرابة، هذا نسيت هذا أي بينه وبينه قرابة، وهذه المناسبة منفية في حق الخالق والمخلوق، فإنما في قرابة بين الخالق والمخلوق تعالى الله عن ذلك. وتأتي المناسبة والمربية الموافقة، نعم تأتي المناسبة والمربية الموافقة، وهذه مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، فالموافقة موجودة بين الخالق والمخلوق، فإن المؤمن يوافق ربه سبحانه وتعالى فيما يحب، فيحب ما يحبه ربه ويبغض ما يبغضه ربه، وإذا أمره ربه بشيء انتفله، وإذا نهى عن شيء انزجر عنه. فموجود الموافقة بين الخلق والمخلوق، فقوله المحبة تستلزم المناسبة، يقال لهم ماذا تريد بالمناسبة؟ إن أردتم القرابة هذا المعنى منفي، ولم نسلم لكم أن المحبة تستلزم هذا المعنى، بأن الإنسان يحب من ليس بينه وبينه قرابة، هذا شيء معلوم، يحب الشخص من ليس بينه وبينه قرابة، هذا ما هو لازم. وإن كان المراد بالمناسبة المماثلة، فهل يلزم من محبة الشيء أن يكون مثيلا له؟ ما هو لازم، والإنسان يحب أشياء ما هي مماثلة له، ربما يحب بيته، يحب وطنه، يحب دابة من دوابه، يحب سيارته، إذا غير ذلك من أشياء التي ما في بينه وبين تلك الأشياء شيء من التماثل، ما هو لازم من إثبات المحبة إثبات هذه المناسبة وهي التماثل. بقى المعنى الثالث وهو الموافقة، فإن قالوا يلزم من إثبات المحبة لله عز وجل إثبات المناسبة بمعنى الموافقة بين الخالق والمخلوق، فنقول نحن نثبت المحبة ونثبت هذه المناسبة، أي نثبت المعنى، نثبت الموافقة بين الخالق والمخلوق. قال رحمه الله عليه: قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في هذه الآيات إثبات محبة الله وهي على حقيقتها عند سلف الأمة ومشائخها، وأول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم. وفي الحقيقة أنه مؤسس بدعة الجهمية لكنه ما أشهر البدعة كما أشهر الجهم، فالجهم أشهر البدعة فلهذا تسمت البدعة إلى الجهم لأنه الذي أشهرها، وإلا أول من قاله هو الجعد، الجعد هو شيخ الجهم، والجهم إنما أخذ بدعته عن الجعد، لكن الجهم أشهر البدعة وأظهرها فانتسبت البدعة إليه. قال: قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في هذه الآية ثبت محمد الله وهي على حقيقة نسب الأمة شيخه، وأول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم، فهو أول من ابتدع هذا في الإسلام في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق. أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما ثم نزل وذبحه، وكان ذلك من فتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، وكان هذا من مناقبه، وإن كان في إسناد القصة شيء من الضعف، غير أنه من القصص المشهرة عند العلماء، تداول أهل العلماء تداولا كبيرا. وعد هذا من مناقب القصري، وكما قال مقيم رحمه الله ابن ولي: من أجل إذا ضحى بجعل قال ابن القصري يوم ذبائح القربان قال إبراهيم ليس الخليل كلا ولا موسى الخليل الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. قال: ثم نزل وذبحه، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، وأخذ هذا المذهب عن جعد الدرهم الجهم وصفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية بسبب أنه أظهر هذه المقولة وناظر عليها، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان، أمير خراسان بها، فيكون الجعد قتل على يد بعض الأمراء في زمنه، وهكذا الجهم قتل على يد بعض الأمراء في زمانه. قال: ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في إثناء خلافة المأمون، وكون الشخص كما نبهنا في بعض الأمراء يقتل على يد بعض الأمراء والملوك بسبب شر أهدفه لا يلزم من ذلك أن يعد أن يعد من الشهداء، كل من قتله الأمير أو الملك يدخل في مسمى الشهادة، وإنما هذا في صاحب الحق الذي أنكر على الملك أو الأمير شيئا أحدثه، أنكر عليه في وجهه ما هو على المنابر ولا في الصحف والمجلات، وإنما كلمة حق عند سلطان جائر عنده، إن أنكر عليه في وجهه باطلا جاء به فغضب ذلك الأمير فقتله، هو من خير الشهداء. أما إن قتل بسبب ما أحدث من الشر والفساد والفتن سواء ما يتعلق الفتن الدينية كالبدع والأهواء المهلكة أو الفتن الدنيوية من البغي وإثارة القلاقل والفوضى، فلا يعد من الشهداء. نعم، لا يعد من الشهداء لأنه أتي بجهة نفسه ومن ظلمه وبغيه، كحال هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذا الموضع الجعل والجهل. قال: ثم انتقل ذلك للمعتزلة أتباع ابن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون، وحصلت بعد ذلك فتنة عظيمة، يقال فتنة المعتزلة ويقال فتنة الجهمية، والقول صحيح فإن المعتزلة جهمية الذين ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق وفتنوا الناس بذلك، هؤلاء جهمية وإن كانوا معتزلة، فالمعتزلة من جملة الجهمية. فيصح أن يقال فتنة الجهمية في خلافة المأمون والمعتصم والواثق، ويصح أن يقال فتنة المعتزلة. قال: وظهر قولا في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام أو امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة على ذلك، وأصل ذلك مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك روح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبته وخلته كما يليق به كسائر صفاته. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني قال: والذي يوصف به سبحانه وتعالى من نوع المحبة الإرادة والود والمحبة والخلة، كما ورد النص من شرح الطحاوية. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. فهذه الآية هي دليل على أن من ادعى ولاية الله ومحبته ولم يتبع ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. في أن علامة دليل محبة الله واتباع رسوله، وأن من اتبع الرسول حصلت له محبة الله. قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أي من جهة الله عز وجل. وفي إثبات المحبة من الجانبين. نعم، وهضرت كما عرفنا على الجهمية. وفي إثبات المحبة من الجانبين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فتحصل محبة لكم، تحصل محبة لكم جهة الله ومحبة منكم لله. فالمحبة من جهة العبد قل إن كنتم تحبون الله، ومن جهة الله عز وجل يحبكم الله. والآية الأخرى إن صريحة بذلك: وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، صريحة بإثبات المحبة من الجانبين. قالوا: في إثبات المحبة من الجانبين، فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على رحمته وإحسانه وإعطائه. فإن هنالك من يفسر المحبة بنفس النعمة، فيقول: محبة الله المراد بذلك إحسان الله، عطاء الله، فيفسر المحبة بشيء مخلوق، بالنعيم الذي يناله العبد، النعيم الذي يناله العبد، أن هذه هي المحبة. ومنهم من يفسر المحبة بالإرادة، يقول: المحبة إرادة الإنعام، فيرد المحبة إلى صفة الإرادة، يقول: المحبة إرادة الإنعام. منهم من يقول المحبة عين الإنعام، ومنهم من يقول إرادة الإنعام كما هو مذهب الأشاعرة. كل هذا من تحريف الكلمة مواضعه. فالمحبة صفة من الصفات، والإرادة صفة من الصفات، فنثبت المحبة لله عز وجل ونثبت الإرادة كما جاءت بذلك الأدلة. أما تفسير المحبة بالإرادة أو تفسير المحبة بالنعمة فهو من تحريف الكلم عن مواضعه. قال: فإن ذلك أثر المحبة أي الإحسان والعطاء وموجبها، فإن ظلم ما أحبهم كنصيبهم بالرحمة وإحسانه أتم نصيب. هذا قول أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية والمعتزلة فعكس هؤلاء، فإنه عندهم لا يحب ولا يحب، ولم يمكنهم تكذيب النصوص المتكافئة في إثبات المحبة من جانبين. فأول نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته، هذه المحبة في جهة العبد أولها على محبة الطاعة والعبادة. وأول نصوص محبة لهم بإحسان إليهم وإعطائهم الثواب ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة المصادمة لأدلة الكتاب والسنة الكثيرة في إثبات المحبة من الجانبين، وهؤلاء هم المعتزلة. أما الأشاعرة فإنهم يفسرون كما عرفنا المحبة بالإرادة، بإرادة الإنعام، والمعتزلة بنفس الإنعام، فإن المعتزلة لا يثبتون إرادة، المعتزلة نعم لا يثبتون الصفات، فلا يثبتون صفة الإرادة. فإذا ما تأولوا المحبة محبة الله عز وجل، قالوا ما بها الإنعام والعطاء والإحسان. والأشاعر إذا تأولوا أرجعوها إلى صفة المحبة، فقالوا إلى صفة الإرادة، فقالوا المحبة هي إرادة الإنعام. قال ابن القيم رحمه الله: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا واعتبارا وجدانا تدل على إثبات محبة العبد ربه والرب عبده، وقد ذكرنا لذلك قريب من 100 دليل في كتاب كبير في المحبة. انتهى. الأدلة الواردة في إثبات المحبة أدلة كثيرة في العقل والشرع، وهي أظهر وأكثر من إثبات صفة الإرادة التي أثبتها الأشاعرة ونفوا صفة المحبة. فإثبات صفة المحبة أظهر وأشهر وأكثر من حيث العقل والشرع والفطرة، وبعدها نفوها ويدعون أنهم هم العقلاء. وأثبتوا صفة الإرادة والأدلة فيها أخفى وأقل من إثبات صفة المحبة، وكل هذا من التناقض العجيب. ينفون من الصفات ما أدلتها أكثر وأظهر، ويثبتون من الصفات ما أدلتها أقل وأخفى، كل هذا من التناقض. وقد عرفنا أنهم يثبتون صفة الإرادة بالعقل بإيش من دليل؟ دليل الاختصاص، دليل خفي، أن الله عز وجل خص بعض المخلوقات بأشياء، فخص بعض المخلوقات بالطول وبعضها بالسمن وبعضها بالارتفاع وبعضها بالانخفاض، بعضها بالحرارة وبعضها بالبرودة وبعضها باليبوسة. وهذا التخصيص يدل على أن الله عز وجل يفعل ما يريد، له إرادة. دليل خفي. وأما أدلة إثبات المحبة فهي أظهر، يلمس الإنسان من نعم الله عز وجل فضله وآدائه وإحسانه، فهي ظاهرة جدا في العقل وفي الفطرة، وهي أكثر من حيث الأدلة الشرعية، بل من حيث الأدلة العقلية أكثر، ومن حيث الأدلة الشرعية أيضا أكثر مما جاء في إثبات الإرادة لله عز وجل. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إليه. تفضل.